الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون نحن أولئك مع اليوم 20 من شهر المحرم بسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا تزال الأحداث تترى وتتوالى وتتجدد الأحزان كلما انتهينا من مأساة لاحقتنا مأساة، وقد رأينا جميعا المؤامرات. لم تعد هناك مؤامرات، الآن الأمر صار مكشوفا والاجتياحات واضحة والعدوان سافر على فلسطين. سنحاول أن ننسى العراق قليلا والصومال وأفغانستان وكشمير والشيشان وكل هذه أراضي المسلمين المحتلة حاليا، سواء بالاحتلال المباشر أو الاحتلال غير المباشر من هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون لنا. هذا احتلال غير مباشر، وهو هؤلاء الحكام الذين هم السداء وسبب كل بلاء حل بالإسلام والمسلمين. ولولا هؤلاء الذين هم عقبة كأداء أمام تقدم شعوبهم لما اجترأ مجترئ على أن يعبث بمقدسات المسلمين هكذا. هذه القدس صدقوني لو هدم المسجد الأقصى وليس عبارة عن الحفريات وباب المغاربة هذا الذي يعبثون ويحفرون حوله بزعم أن الهيكل الوصول إلى الهيكل وآثار الهيكل في هذا المكان، صدقوني لو هدموا الأقصى ما تحركت هذه الأمة. لو دخلوا واحتلوا الكعبة ما تحركت هذه الأمة، لأنهم جربون عبارة عن حناجر صوتية فقط. ظاهرة المسلمون الآن عبارة عن ظاهرة صوتية، مجرد مظاهرات مزمجرة وأحيانا مظاهرات بإذن الولي وإذن الحاكم، كما في المظاهرات التي خرجت في المغرب وهي أكبر مظاهرات حدثت في العالم الإسلامي منظمة حوالي أكثر من ملايين 4 ملايين. كيف خرجوا؟ بإذن الحكومة قديما في حرب أثناء العدوان على العراق وغير ذلك من باب التنفيذ، لأنها كانت منظمة هكذا بإذن الحكومة. لكن أن تخرج الجماهير هكذا، تجد بعض يعني لو خرجوا لوحدهم تظاهروا فقط اعتراض عبارة عن بضعة مئات أو آلاف لا تتجاوز هكذا، أمة من المليار ونيف لا تستطيع أن تعبر عن مشاعرها، تحتاج إلى إذن الحاكم لكي تعبر. إذن هم يستخفون بنا ويعتبرون أنها فرصة سانحة للقضاء على الإسلام، فإذا لم يحققوا مشروعاتهم الآن فمتى سيحققونها؟ عندما يستفيق المسلمون، عندما يلملموا جراحاتهم وتظهر لهم شوكة. إذن الآن الفرصة متاحة للقضاء على البقية الباقية للمسلمين. طبعا نحن نتكلم عن الواقع المرير هذا وهذه الحالة الحزينة المزرية البئيسة التي تعيش فيها أمتنا الكشيحة. هذه فلسطين التي فتحها المسلمون بأسيافهم فتحوها على يد هؤلاء الأبطال المغاوير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عمر بن الخطاب الخليفة الراشد في سنة 15 من الهجرة النبوية. فتحوها بعد أن كانت هذه المدينة عبارة عن مرتع لكل هذه الأمم ولكل من يأتي ويجرب حظه ونصيبه في هذه البلاد. هذه المدينة التي تسمى القدس القديمة قيل إنها كانت لليابوسيين، كان سكانها الأصليون من الكنعانيين اليابوسيين، وكان ملكها الذي يسمى بملك صادق هذا أيام نبي الله إبراهيم، وقيل كما في كتبهم في العهد القديم أنه استقبل نبي الله إبراهيم فأحسن وفادته، ولذلك بنى مدينة هذا الرجل سماها أورشليم أي مدينة السلام، التي حرفوها بعد ذلك أو هي بحرف السين عند العبرية، السين تحول إلى شين فسموها أورشليم. فهذه المدينة قبل الميلاد يعني سنة 2250 قبل الميلاد بسنوات، قبل ميلاد المسيح عليه السلام بكثير بأكثر من 2000 عام، وقيل أنه بنى مكانا وسماه قدس الأقداس هكذا يعني. ولكن الذي نعتقده أن مسجد الأقصى هذا المسجد الكبير هذا الذي أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وصلى بالأنبياء فيه، هو المسجد هذا الذي بنى هذا مبني منذ الخليقة، أي القواعد الأساسية التي وضعها الملك جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك بنيت بعد ذلك بعد الكعبة 40 عاما كما في بعض الروايات. إذن بعض الرواة بعض الناس يقولون إن مدينة يعني أن العرب، وما يقصدون بذلك أن العرب أو الكنعانيين اليابوسيين هم سكان الأصليون لهذه المدينة، ودليل ذلك أن نبي الله إبراهيم جاء إليها الزائرة، ثم بعد ذلك سكنها هذه المدينة لما سكنها هؤلاء سكنها الجبارون، كما كان يقول ياسر عرفات نحن قوم جبارون، هؤلاء كانوا كفار كانوا يحاربون نبي الله موسى أصلا، كيف تفتخر مثل من يقول أنا فرعوني، فأنت تقول أنا فرعوني يعني من سلالة الكفار، تفتخر بالكفار، تفتخر بالذي حارب نبي الله موسى، تفتخر بالذي ادعم وادعى الألوهية، الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذه النعرات التي هذا النتن وهذه الرمم التي أحياها المستشرقون وأذنابهم الآن، يقول لك أنا بربري، لا يقصد بربري بمعنى أنه مسلم كطارق بن زياد وهؤلاء، لا هو يقصد بربري أي من السلالة يعني كعرق اسمه البربري لا يهمه الدين، أنا في نقي لا يقصد الإسلام لا يقصد أي شيء، يقصد هذه الحضارات البائدة. إذن هي نعرات، وهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، كما يركز إخواننا الأكراد على الجنس الكردي يقول هذا عرق الكردي، فيقصدون بذلك طبعا لا نقصد عامة الأكراد المسلمين البسطاء، لكن الأحزاب العلمانية الخارجة عن الإسلام المتآمرة هؤلاء يقصدون الكردي كأنه دين وجنس وعرق مستقل لا دخل له بالإسلام، يعني إذا تعارض الإسلام مع الكرد مع الجنس الكردي فيقدم الكردي على الإسلام، يعني الجنس الكردي يقدم، وهكذا الجزأرة والجزائريون هؤلاء أصحاب طنجة، حضارة طنجة القديمة. إذن هم يفتخرون بالحضارات البائدة التي جاء الإسلام وغير ونسب الناس بعد ذلك إلى الإسلام. فنحن أمة لا يعنينا أنك زنجي أو بربري أو أنك يبوسي أو أنك كردي أو من أصل تركي أو من تراني، لا يعنينا هذا. المهم أن تكون مسلما، هذه الأمة فقط. لونك لا يهم في الإسلام، لغتك لا تهم، المهم أن تكون مسلما. هذه هي الأمة ببساطة. عند المسلمين عالمية ومرونة الإسلام وسبب دخول الناس في هذا الدين واعتناقهم في هذا الدين، لأنه لا يميز بين الأجناس والأعراق. هذا الإسلام صهر كل هؤلاء. وذلك هذه النهارات يقولون فلسطين للفلسطينيين، مصر للمصريين، العراق للعراقيين. هذه النهارات معنى ماذا في فلسطين؟ طبعا بعض البسطاء من الناس نعم مفروض، كما قال مفتي مصر أو منذ عدة أيام، قال هذا المجرم يقول عندما قالوا إنه إن هناك حفريات الآن على باب المغاربة وأن هذا سيحدث خللا في البنية الأساسية لبيت المسجد الأقصى، قال أنا أدعو الفلسطينيين أن يهبوا لنجدد هذا المكان فقط بأجسادهم الفلسطينيين، لكن المصريين لا، لكن السعوديين لا، لكن بقية الأمة لا، فقط موتوا أيها الفلسطينيون ودافعوا عن جامعكم وعن مسجدكم. هذا هو الذي يريده، فلسطين للفلسطينيين، العراق للعراقيين. هذه الأمة المتشرمة لن تنتصر هذه الأمة إلا بهذا الدين. إذن فهذه المدينة المقدسة التي صراع العالم كله إلى قيام الساعة حول هذه المدينة. تخيلوا أن الساعة، قيام الساعة وكل العلامات الكبرى، صراع الأديان كله، التاريخ كله في هذه المنطقة، في هذه المدينة، هذه البلاد، المدينة المقدسة وما حولها، كل صراع الأمم في هذه المدينة. هذه المدينة لها اعتقاد خاص عند النصارى، لأنكم كانوا قديما عندما شنوا الحروب الصليبية في القرن الخامس الهجري سنة 492 من الهجرة، لما قامت الحملة الصليبية ودخلوا المسجد الأقصى في 23 من الشهر شعبان سنة 492 هجرية، كانت الحجج أنهم يريدون تخليص قبر المسيح، أنهم يريدون أن المسيحيين يعانون في أثناء حجهم، أنه كذا وكذا، هذه العلل والتعليلات. لكننا نجد أنهم عندما حاصروا بيت لح وهو المكان الذي ولد فيه المسيح عليه السلام، لم ينقذوه عندما اقتحمه اليهود وحاصروه، لم تتحرك سافنتهم ولم تتحرك الجيوش. لماذا فقط عند المسلمين؟ تخيلوا لو أن مسلمان اقتحم هذا البيت، بيت لحم وهو مولد المسيح الذي يعبدونه من دون الله، تخيل، والذين ذبحوا ملايين البشر من أجل هذا ظلما وعدوانا، تخيلوا أن مسلمان كان في الدنيا قام الدول تحتل من أجل هذا، من أجل اقتحام هذا المسجد، لم يفعلوا شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء حصل لهم تطور، لأنهم يعتقدون، النصارى تعتقد بجميع فرقها تقريبا، أنهم يعتقدون أن هذه المدينة مدوسة الأمم، مدوسة الأمم يعني الأمم تدوسها تطؤها يعني، فلذلك هم قبلوا في سنة 1947 قبلوا قرار التقسيم، لنا تدوين فلسطين، تدوين المدينة، لا يهم، المهم تكون إدارية لهم، لا يهم من يعيش فيها، هذه هي طريقة تدويلها. أما اليهود فهم يعتقدون طبقا للعهد القديم أنها مدينتهم وأنهم يجب أن يكونوا فيها. إذن نحن المسلمين بين تدوير القدس وبين اليهود الذين يريدون أن يبتلعوها. لو أخذنا بالعهد القديم فإننا سنسلمها لليهود مدينتهم، ولو أخذنا بالعهد الجديد الأناجيل التي إنها أن القدس مدينة مدوسة الأمم، معناها أنهم لذلك تجد قرار الأمم المتحدة في سنة 1947 عندما كانوا قرار التدويل والتقسيم فلسطين، تجد أن هذا القرار هو قرار نصراني. اعتقاد البابا بولس السادس كان يقول هكذا إنها تدول، ولذلك تجد أنهم لا يتدخلون ولا يهتمون بهذه المسألة لأنهم يعتقدون أنها مدولة. المهم إداريا لا يملكها مسلم، المهم أنها لا تكون تحت المسلمين، لكن هم في إداريا معهم. أما اليهود لا رأسهم هم، يعني في النهاية لأنهم يعتقدون أن المسيح، أن هذه ستكون مدوسة الأمم حتى يأتي المسيح عليه السلام المخلص، هنا ستكون لهم وحدهم ويقضون على المسلمين واليهود كل هؤلاء. ولذلك واليهود أيضا يعتقدون نفس المعتقد، المخلص سيأتي وهم لذلك يتعاونون مع أقرب الشركاء لهم، فبعد ذلك سيتخلصون من النصارى، ثم بعد ذلك تكون يكون نهاية العالم لهم هم وحدهم. هذه هي، سيتخلصون من المشركين والكفر وكل أنواع الأجناس هذه من ضمنهم المسلمين. إذن هذا هو اعتقادهم في هذه المدينة. هذه المدينة لا يهمنا من سكنها. لو أننا دخلنا نجد يعني في التاريخ وأوغلنا فيه، نجد أن نبي الله سليمان ابن داود لم تدم تتوحد ليهود في تاريخهم لهذه البلد لفلسطين إلا 97 عاما. حكموا فلسطين فقط 97 سنة فقط على مدار التاريخ في أيام نبي الله داود وسليمان. سليمان وحده حكمها حوالي 40 سنة، ثم جاء ابنه رحب عام، فبعده قسمت المدينة إلى قسمين حتى نفهم المشاكل اللي جاء. قسمت المدينة إلى قسمين، قسم منطقة يهوذا، مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم التي فيها بيت المقدس، ومملكة إسرائيل عاصمتها السامرة والتي قرب نابلس، مدينة نابلس. هنا نتكلم عن مشكلة الهيكل هذا الذي هو سبب الحفريات. هذا الهيكل قصته ببساطة أن الله سبحانه وتعالى جعل لبني إسرائيل بعد وفاة نبي الله موسى أنهم كانوا يضعون مخلفات الأنبياء، أثار الأنبياء، وضعوها في تابوت، وكان هذا التابوت يقدمونه في معاركهم. فلأنهم إذا كانوا صالحين فإنهم ينتصرون. هذا التابوت كانت يأتي به الجنود، وقيل أن الملائكة تنزل منه من السماء. هؤلاء كانوا يحتفظون بهذا التابوت وكان يقدم في على مقدمة الجيش، فإذا دخلوا معركة انتصروا. لكن في أيام لما دخل يوشع بن نون أريحة عليه السلام كان معه هذا التابوت، ثم لما مات يوشع بن نون لوفاة موسى عليه السلام، هذا النبي لما مات يوشع بن نون انحرفوا، فهم طمع فيهم الأعداء واستولوا على التابوت. كان سليمان عليه السلام كان قد بنى لهم مكانا بيتا اسمه سموه الهيكل. هذا الاسم الهيكل ليس عبريا، هذا اسم كنعاني اصلا. هذا الهيكل والبناء هذا بنى مكانا كل قصة الهيكل هذا بنى مكان عبارة طول حوالي 30 مترا وعرض 10 أمتار وارتفاع 15 مترا، وفي داخله في مقسم إلى قسمين، قسم حوالي 10 أمتار وضع فيه التابوت. هذا هو المبنى، المبنى الذي بناه سليمان. ثم كانوا يخرجونه، وممنوع أي إنسان يلمس هذا وإلا عوقب العقاب الشديد، لأنهم حتى لا يتعرض له لأنه مقدس لديهم. لكن لما فسدوا وانحرفوا بعد يوشع ابن نون، وكان ظل هكذا يتداول عندهم، ويخرج الأنبياء ويخرج الصالحون ويقدمونه في حروبهم حتى فينتصرون. لكن لما انحرفوا بعد ذلك أخذ منهم واستولى الكفار عليه، استولى أعداؤهم عليه. بل إن هذا الهيكل الذي يزعمون أنه لا يزال موجودا حتى الآن دمر تاريخيا، أقل ما قيل فيه دمر 5 مرات ودمر على أيديهم، حتى في بينهم لما كان هناك صراع بين مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، اقتحم الملك بهواش عندهم أو يهواش هذا، اقتحم واستباح مدينة أورشليم التي هي بيت المقدس التي فيها الهيكل، ودمر الهيكل هو نفسه من درس، دمر الهيكل استباحه. ثم حدث بعد ذلك أن بلوا الهيكل يجددوا، يعني يحصل تدمير ويضيع ويدمر مرة أخرى. جاءهم سرجون ملك الأشور الشهير، دخل عليهم واستباح مدينتهم ودمرهم وسباهم وأخذهم معه إلى هناك إلى بابل. سرجون جاء قبل نبوخذنصر، سرجون دمر الهيكل نهائيا، لم يجعل له بقية. ثم جاء نبوخذنصر فاستولى على دمر مدينة أورشليم. الآخر واحد استولى على مملكة إسرائيل والآخر جاء على أورشليم فدمرها تدميرا. ثم جاء بعد ذلك تتوالى الأمم، تأتي مرة اليونان، ثم جاء كورش الفارسي، فكانت اليهود يعملون معه في تلك الفترة كعملاء، وتزوج إستير الشهيرة، ثم خدم اليهود وأعاد لهم بناء الهيكل مرة أخرى. ولذلك تجد المحبة بين الفرس عبر التاريخ وبين اليهود، يعني سر عجيب. حتى في علامات الساعة سيتبع الدجال 70,000 من يهود أصبغات، ومن هناك في الفرس، من الفرس هناك من إيران. وهذا يعني سبب عدم العداء الذي دعك من الإعلام وإن الصهيونية هذه البروباغاندا التي يقولونها الآن. ولذلك فكانوا يدلون على عورات الآخرين. ثم بعد ذلك جاء وهو المقدوني، الإسكندر المقدوني، فاجتاح هذه المناطق مرة أخرى وانتهت دولة كورش. ثم بعد ذلك جاء الروماني بومبي، ثم تم تدمير أيضا الهيكل. ثم جاء بعد ذلك الإمبراطور الذي في أيامه حدثت ثورة كبيرة لليهود، تظاهروا وصاروا، فقام الإمبراطور هادريان الشهير هذا فدمر الهيكل وتدميرا سواه بالأرض، لا يوجد له أثر. وهذا آخر تدمير، آخر تدمير على أيام الإمبراطور هادريان. ثم بعد هذا الإمبراطور دخل الفرس مرة أخرى في سنة 624 ميلادي، ثم ظلوا فيه 4 سنوات، فدخل هرقل المدينة مرة أخرى في سنة 628 ميلادي. ف يسوع وظل في أيام على يد ظل هرقل النصراني لما في تلك الفترة، ظلوا في هذه الفترة، ثم بنت أمرت أمه الإمبراطورة بتنظيف ما يسمى مكان كنيسة القمامة، وأنشأتها وبنتها هذه الكنيسة الهائلة الكبيرة التي أثرها موجودة حتى الآن. هذا المكان لماذا كان يسمى ذلك؟ قال ابن كثير وقالوا إنه سبب أن هذه التسمية القمامة، وذلك كان في كتب التاريخ دائما تجد كنيسة القمامة كنيسة القيامة. القمامة لأن هذا المكان قيل إنه هو الذي كان فيه المصلوب في زعمهم، هو عيسى عليه السلام المسيح الذي صلب فيه، ثم قامت بعد أن وقع، ثم شهدت امرأة مرتكبة الخطيئة أنه قام وحدثها وأوحى إليها، فقامت قيامته يعني في هذا المكان الذي قبر أو صلب فيه المسيح، يقصدون ذلك. طبعا نحن لا نعتقد ما صلبوه وقتلوه، ولكن شبه له وما قتلوه يقينا، ولكن هذا اعتقادهم في ذلك. فأمرت الإمبراطورة ببناء هذا المكان، لكن اليهود ماذا كانوا يفعلون؟ انظر هؤلاء اليهود كانوا انتقاما من النصارى فمذبحونهم، يذبحون عشرات الالاف، مجازر في التاريخ بين اليهود والنصارى في تلك الفترات، حقب التاريخية، كل الذي يستولى على الملك يذبح الاخر. ذبحوا الاف مؤلفة من النصارى، وكانوا يضعون مكان كنيستهم، مكان هذا المكان المقدس لديهم، يضعون فيه الزبالة ويضعون فيه خرق حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها وتلقى في هذا المكان انتقاما من النصارى. ثم لما استولى هرقل على المكان ماذا كانوا يفعلون؟ وضعوا مكان الحجر، هذا الصخرة، هذه الصخرة المقدسة، وضعوا مكان لأنها كانت قبلة اليهود في تلك الفترة أيضا قبلهم، وضعوا هذه الأوساخ والقذورات كما يعني كما تدين تدان، وهذه معاملتهم، كانوا حولوها إلى مزبلة كبيرة جدا. جاء الإسلام، ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك سفرنيوس، قال له دلني على الصخرة، على البيت، على هذه الصخرة المقدسة، فدله على مكانها، فوجدها عبارة عن أكوام تلال من أوساخ التاريخ والزبالات مرمية في هذا المكان. فأمر عمر رضي الله عنه بتطهير هذه الأوساخ التاريخية، وهذا إشعار بأن هناك دينا جديدا طاهرا سيطهر، سيحل محل هذه الأوساخ. جاء فنظفها، وحتى إنه كان يحمل بنفسه، بدأ مثل ما يقصون الشريط، هذا هم لا يفعلون شيء، يضحكوا على الناس، يقص الشريط ويخرج ولا هو بيدنا الحل، عمر شال بنفسه، حمل بعض الأوساخ هذه الأكياس، ثم أمر معظم هؤلاء الناس اللي كانوا موجودين والعمل والفعل والذين خدموا هذه المسألة، يعني تطوع الناس لتطهير الصخرة هذه المقدسة وتنظيفها. ثم بعد ذلك في أيام في سنة 66 هجرية بدأ عبد الملك بن مروان في بناء القبة. إذن الصخرة كانت عبارة مكشوفة حتى إلى عصر عبد الملك بن مروان، كانت الصخرة موجودة نظيفة مطهرة ولا يوجد فيها شيء يعتني لها المسلمون. ثم بعد ذلك جاء في أيام عبد الملك بن مروان أمر ببناء قبة فوق هذه الصخرة، ثم بنوا مسجد قبة الصخرة، والذي بنى القبة هو عبد الملك بن مروان، واستمرت حتى سنة 73 من هجرية. ولما افتتحها المسلمون، انظر إلى ما يحكيه ابن الأثير وما يحكيه الطبري وغيره وابن كثير عن احتفاء المسلمين بهذه القبة وبهذا الفتح العظيم وهذا البناء الجميل، كل من تدخله من الفنون، وتم في هذه العناية بهذه الصخرة ووضعوا كلها، لدرجة أن الناس عندما كانوا يزورون بيت المقدس، وكان يرجع إلى أهله في بلاده، أي بلاد بقاع الدنيا، يظل هذا بخور العود والعنبر والند وهذه الأشياء التي كان وضعها عبد الملك بن مروان والملوك والخلفاء في تلك الفترة، كانوا يضعونها في مسجد قبة الصخرة وتفوح لدرجة أن القادم من أميال يشم هذه الروائح البخور الجميل من أطيب ما يعني هذه كانوا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الروائح الزكية. وكان الناس عندما يجع يقول أنت جئت من بيت المقدس وإلا ليصرح. لماذا؟ لهذه الرائحة التي تظل معه إلى فترات طويلة هو في بيته. هذا اعتناء المسلمين بهذا هذه قبة الصخرة، هذه الصخرة، وقالوا عنها إليها في قبة الصخرة التي ترونها دائما، هذه التي عملوها بهذا التذهيب والمذهبات والألوان هكذا. هذه القبة التي بناها أصلا بنى هذا المسجد واعتنى به عبد الملك بن مروان في سنة 73، كانت انتهت يعني ظل من 66 إلى 73 يبنون منشأة عظيمة كبيرة جدا. هو توفي طبعا سنة 86 هجرية. إذن المسلمون إذن أخذت فلسطين هذه القدسية من القرآن الكريم من الإسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قصة الإسراء، صلاة الأنبياء، هذا المكان المقدس. إذن هذا المكان هو الإسلام، هو الوحيد الذي اعتنى بهذه المدينة، والإسلام هو الذي حافظ على هذه المدينة، والإسلام هو الجدير بحق الاحترام حرمة هذه المدينة. أما هم عندما كانوا يدخلون هذه المدينة يستبيحون دماء الأبرياء ويقتلون بعضهم، النصارى ذبحوا عشرات الآلاف من اليهود، واليهود هكذا بالتبادل. ولما دخل الصليبيون بيت المقدس في سنة 492 من الهجرة النبوية، لما دخلوها في 22 من شعبان، هرب الناس إلى ساحة بيت الأقصى، المسجد الأقصى هذا، 70,000 أبيض ذبحوا دماء، حول الصليبيون جميع مساجد المسلمين إلى استبلاق للخيل، كانت مرعى للخنازير. ظل هذا البيت أسيرا في يد هؤلاء الصليبيين قرابة 90 عاما، حتى دخله صلاح الدنيا والدين، صلاح الدين الأيوبي السلطان الناصر رحمة الله عليه، دخله. وكانت آثار هذا المسجد عبارة عن كل ما دخل من أوساخ ومرعى للخيل والإبل وكل قاذورات موجودة في بيت المقدس، فكان كذلك. وجاءوا بالزعفران وماء الورد وغسلوه بكل ما تتخيلونه تقربا. ثم أحضر صلاح الدين، أحضر المنبر الذي كان صنعه وأمر بصناعته لكبار مهرة الصناع في الشام في تلك الفترة، الملك العادل نور الدين زنكي رحمة الله عليه، الذي ظل هذا المنبر في مدينة حلب لقرابة 20 عاما. هو نور الدين كان يتمنى أن أول ما يفتح، لأن عينه كانت على بيت المقدس، إذا فتحه سينتقل بهذا المنبر ويضعه في بيت المقدس ليخطب عليه. فجاء صلاح الدين، نعم الخلف من ذلك السلف، جاء صلاح الدين وأحضر المنبر وخطب محي الدين بن الزكي في سنة 583 هجرية، خطب خطبته لأول مرة بعد غياب الصلاة في هذا المكان، لم يخطب فيه جمعة منذ 90 عاما، خطبه محي الدين بن الزكي. لا تتخيلوا، تخيل مشاعر المسلمين والبكاء والضج، كانت لحاهم تبتل من قشعريرة من بعد 90 عاما يستردون بيت المقدس بأسيافهم وبجهادهم وببلائهم، لا بمفاوضات ولا بهذه المؤامرات ولا باتفاقات مكة واتفاقات الرياض ولا هذا شرم الشيخ وهذا هؤلاء الذين أحلوا قومهم دار البوار. لا والله، لم تسترد فلسطين بعد 90 عاما إلا بهذا الجهاد والبلاء الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. إذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا هو سر الذل، أننا ابتغينا العزة في غير الإسلام. انظر إلى هذا، واحد من الجهال اليوم في نشرات الأخبار من الفلسطينيين خارجين فرحين: إحنا الوحدة الوطنية، وإحنا الوطنية، ونحن هذا عيدنا، ونحن هذا عيد أفضل من عيد الأضحى، أفضل من عيد الأضحى. تخيل العيد الأعظم، نحن عيدنا ليس لنا عيد ثالث، هما عيدنا كما قال صلى الله عليه وسلم، عيدنا نحن الإسلام، الأضحى فطر والأضحى بعد الركن العظيم، ركن الإسلام، ركن الحج، ثم هذا عيد الفداء والبلاء تخيل هؤلاء المغفلون يقول هذا عيدنا، عيد الوحدة الوطنية، عيدنا نحن هذا أفضل من عيد الأضحى. وصل الأمر بالناس، بالجهل بالناس، لدرجة أن يرددوا مثل هذه الشعارات، لأنهم يعتقدون أن الوحدة الوطنية هي التي ستحل لهم المشاكل وسيعيشون في أمن وأمان. يعني الوحدة بين هنية وبين دحلان. ها تخيل واحد بيصلي والآخر يصلي لقبلة اليهود والنصارى، هذا العميل الخسيس، تخيل عباس البهائي مع هذا إسماعيل هنية السني، كيف وحدة وطنية؟ يعني كوكتيل من هذا، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل هؤلاء الناس يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعاندون القرآن، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قوم يحارب شعب ألاسكا، كانت غزوة بدر بين المسلمين وبين ألاسكا، كانت غزوة أحد كانت بين المسلمين وسكان الإسكيمو، هكذا معنى هذا. هذه معارك كانت بين العم وبين ابن العم وبين العشيرة وبين الخلق، وحدة وطنية، هذه كانت وطنية. ها لو أخذناها بهذا، إذا معركة بدر كانت خطأ، معركة أحد، الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سماها الله يوم الفرقان، بين من؟ هذا يقاتل أباه ويقاتل خاله ويقاتل عمه، هؤلاء أبناء العشيرة والعمومة، هؤلاء الذين رضعوا من سجن واحد وترعرعوا في أرض واحدة وكانوا يلعبون في مكان واحد، التراب لحمة الوطن والمواطنة والأرض، هذا كله ذاب انصهر في الإسلام. قال له، قال عبد الرحمن بن أبي بكر، قال يا أبا والله كنت أراك وأتوارى عنك، يبعد عنه حتى لا يريد أن يواجه أبا حتى يقتله. قال والله لو رأيتك لقتلتك. هذا كان كافرا، عبد الرحمن عندما كان كافرا كان يقول لأبي، يعني استحى أنه كان يقابله هكذا، وقال له أبو بكر انظر إلى الاعتقال، والله لو رأيتك لقتلتك. هذه إذن أين الوحدة الوطنية والأخوة؟ وحدة وطنية مع من؟ مع من كل اللي يعبد أي شيء هبة ودبة أي حاجة. وهذا هو سر البلاء وسر الدمار وسر التقلق والتشرذم، وهذا ما يكرسه أعداء الإسلام. لأنك إذا جعلت المغرب للمغاربة فقط، إذن لو ابتلعها الأسبان أو البرتغال لأن المغاربة قتلوا عن أنفسهم، يا أخي نحن بعيدون. إذا الأمة الواحدة راحت، أنا قاتلوا أنتم ونحن لا حاجة. وإذا أردت أن تنصرهم أنت تتدخل في شؤون الآخرين، هذا إرهاب، هذا كذا. لكنهم من حقهم أن يأتوا بكل الشواذ وشذاذ الأفاق من كل حدب وصوب ليحتلوا بلاد الإسلام والمسلمين، ويقول لك مع هذا أجنبي دخل العراق وكأنه هو صاحب البلد. يقول تخيل الأمريكان يخونون عن العرب المسلمين الذين في الجزيرة في الحدود المتخمة نفس القبيلة، يقول وجدنا أجنبيا. من هو الأجنبي؟ أنا من نفس القبيلة، فصلت بينهم حدود سلك سبيكو، هؤلاء قبيلة واحدة، هؤلاء الذين يسمون بدون وغير بدون، هذه المشاكل المصائب هذه التي أحدثتها سلك سبيكو، وإلا ستجد أصل هذا أصله عراقي، هذا أصله من الجزيرة، هذا أصله بحريني، هذا أصله قطر، هكذا. هذه أسماء كلها، هذه الكنتونات التي رسموها يا سايكوز بيكو، لكن يقول لك هذا أجنبي. طب الذي جئت به من أمريكا اللاتينية، والذي جئت به من رومانيا، والذي جئتم به من هنا وهناك من بقاع الأرض وأصقاعها، يقول لك
لا يتكلمون عن هؤلاء أصحاب البلد، ويرد ذلك أزمامهم العملاء يقولون قبضنا على أجانب. من هم الأجانب؟ العرب المسلمون. وأين حديث رسول الله نحن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم؟ لم يقل يد أهل مصر على من سواهم، يقول يد يعني أمة مسلمة لم يخصصها ببلد معين. هذا هو السر، هذا السر عداء أهل الإسلام لنا، لأنهم يعلمون أننا نخطب الآن. انظروا هذا، هم يحسدون هذا، نحن نخطب الآن، ستجد تقريبا معظم جنسيات العالم الإسلامي يجلسون هنا، لأنهم قبلتهم واحدة، نبيهم واحد، ربهم واحد، أداؤهم، توجههم، قصدهم، ثم بعد ذلك يتقاتلون. رغم هذا التوحيد، رغم هذا الاتجاه الواحد واللحمة الواحدة والهدف الواحد، فإنهم يتقاتلون على ماذا؟ لأن هذا عراقي وهذا كردي وهذا أصله من مصري وهذا من النوبة وهذا من شمال مصر وهذا أمازيغي وهذا بربري وهذا زنجي وهذا توراني وهذا، هذه التفريعات التي وهذه العرقيات والنتن الذي أحياه الاستعمار، لأنه يفرق كما قال الإنجليز فعلا عندما احتلوا البلاد، قالوا فرق تسرد، هذه قمة النصيحة والحكمة عندهم، ادخل البلد فرق بين أبنائها، نقصد التفرقة لأهل الدين. أما واحد مجرم ملحد يقول لك أنا من هذه الأمة، لا وما لا وأنت لست منا. عندما قال إن ابني من أهلي، قال لا ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تقول أنا من أبناء هذه الأمة، أنت تقول لك أنا علماني من هذه الأمة. يا أخي أنت بتدين دين غير دين الإسلام. أنا أقول لك أنا شيوعي، أنت شيوعي يعني بالدين بدين غير الإسلام. لماذا تتبحك في أمتنا؟ خليك مع الشيوعي، خليك مع هذه الأمة، أنا قومي أؤمن بهذه القومية. طب ولماذا تقدم الإسلام؟ يا يقول لك الإسلام ميراث لهذه الأمة، ميراث يعني إذا لم يوجد إسلام أنا أصلا أصل هذه البلاد وهذه الأماكن فقط. هذه هي الفكرة، نحن يعني مجرد مجموعة من اللغة فقط يتواجدون لأنهم يتكلمون مثلا العربية فقط. لكن لو تخيل هؤلاء دعاة القومية أصلا هم أول من يحارب اللغة العربية، هم لا يتكلمون بالعربية ويحاربون اللغة. لماذا؟ عداء حقد على القرآن، وهنا لغة القرآن. وإذا تجد هذه الدعوات الخبيثة في لبنان وغيرها الذين يتعلقون أنا عندي اللغة اللبنانية. طبعا اللغة اللبنانية تخليك تموت من يجيلك أمراض جميع أمراض الدنيا، الضغط والسكر وغيره عندما يتكلمون. لا يعني لغة في منتهى السخف، ليست لغة، عبارة عن هراء، استخفاف، تعمد. هؤلاء المارونيين وأدناب المارونيين، هؤلاء الذين يتعمدون محاربة الإسلام عبر القنوات، ولنجد تجد معظم القنوات ملوثة بهؤلاء المارون والدروز وهؤلاء الذين من كل، حتى بعض الذين ينتسبون إلى السنة زورا من العلمانيين وغير ذلك، هؤلاء هم المخربون. هذا هو سر تجرؤ هؤلاء الذين يأتون على باب المغاربة، على سور الحائط البواق، هذا على هذه المنطقة، هذا سر هؤلاء الذين يجترئون. لكن قصة باب المغاربة هذا لو قصة أخرى نحكيها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كل نشكره، لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عندما ضاعت دولة الإسلام في الأندلس وظهرت محاكم التفتيش وانتهى ملك المسلمين هناك، ذهب المغاربة الأندلس الذين استوطنوا منطقة اللي دخلوا إلى على إخوانهم في المغرب وعاشوا هناك، فمنهم من ذهب وعاش في المغرب، ومنهم ذهب إلى فلسطين وعاش فيها، ومنهم من ذهب إلى تركيا بعد ذلك عندما العثمانيين، كانت دولة العثمانيين في تلك الفترة بدأت وقوية، يعني شمس الإسلام أفلت هناك في الغرب وجهرت شمس جديدة في هناك في المشرق على يد الأتراك العثمانيين. كان اليهود من ضمن هؤلاء الذين طاردهم حكام طردتهم محاكم التفتيش مع المسلمين وكانوا يعذبونهم أيضا. كل من هو يعني ضد الكاثوليك فإنهم كانوا يعذبونهم حتى من بني جنسهم من بني دينهم أيضا الأرثوذكس وغير ذلك أي ديانة بأي طائفة غير طائفة الكاثوليك كانت تعذب. ذهب اليهود وهربوا هناك والذي شعلهم من؟ انظر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي شفع لهم أمام السلاطين والخلفاء قديما هم أهل المغاربة لأنهم كانوا يعيشون وعاش اليهود معهم في تلك الفترة فكانوا يشفعون لهم ليسكنوا فسكنوا معهم فلسطين في فلسطين وكان الناس يحبون أن يجاوروا هذه الأماكن المقدسة فجاء المغاربة وكان اليهود يعيشون في المسكنة وعندما يعني تقوى شوكتهم يتنمرون ويأكلون من ساعدهم بعد ذلك. كان المغاربة إذا الخليفة العثماني غضب عليهم لأنهم أحيانا يغضب على اليهود الذين كانوا يتأمرون ويمسك بعض الرسائل التجسس وغير ذلك فكان يأتي فرمان من الباب العالي من عن السلطان لأنه يريد أن يزيلهم أو يحاكمهم ويأتي المغاربة المسلمون المغاربة كانوا يرسلون الرسائل ليشفعوا لليهود في حي المغاربة هم الذين بنوا لماذا هذا حي المغاربة الذي أزيل هذا المكان هو أثر من آثار حي المغاربة الذي أزاله اليهود بعد الاحتلال لكن هذه عبارة عن فقط مكان يعني عبارة عن في السور عبارة عن آثار ولكن الحي الكبير حي اليهود حي المغاربة الشهير الذي بنوه عبر القرون عدة قرون هذا أزاله اليهود عندما احتلوا فلسطين ودمروه تدميرا هذا كان فيه أزهار ومن الصالحين والمقابر وغير ذلك كل هذا أزيل وسوي بالأرض وعملوا حديقة وأشياء وهكذا ولم يبقى إلا هذا كان مغاربة المسلمون هؤلاء كانوا يشفعون لليهود حتى لا يتعرضوا لعقوبة الخليفة العثماني تخيل لكنهم لم يحفظوا هذا الجميل فالآن يريدون دمروا هم دمروا انتهى دمروا حي المغاربة ثم دمروا الآن يريدون هذا الحديد حفريات على فكرة ليست الأولى هم حفروا قبل ذلك انتبهوا أيها الإخوة لكي نعلم جيدا في سنة 1200 ميلادي جاء مؤرخ زار بيت المغزرة منطقة فلسطين قال لم يجد يقول هذا المؤرخ بتاحية يقول لم أجد يهوديا فيها داخل لم يجد يهوديا وفي بعد ثلاث بعد 100 سنة جاء موسى بن نحمان هذا مؤرخ آخر وهو مؤرخ يهودي يقول جئت فلم أجد إلا أسرتين عائلتين يهوديتين في فلسطين يعني انظر إلى العدد في أيام السلطان مراد الرابع في سنة 1670 ميلادي كان عدد اليهود كل ما فيها حوالي 156 فردا شخصا تخيلوا في أيام السلطان مراد ثم تأتي بعد ذلك بعد ضعف الدولة العثمانية ثم يأتي في سنة 1873 تقريبا أو 70 تأتي الهجرة اليهودية الشهيرة على هيئة أنهم يريدون استصلاح أراضي وكذا وضحكوا على بعض الناس وكانوا يستصلحون الأراضي أيام قوة بريطانيا في تلك الفترة ثم جاء البارون الشهير روتشيلد هذا الرجل البريطاني فأنشأ 5 مستوطنات زراعية هكذا وجاء بها إلى اليهود سنة 1883 ميلادي فصار عدد اليهود في تلك الفترة حوالي 65,000 في سنة 1919 كان عددهم كل اليهود في فلسطين 650,000 بعد من 1919 سنة 1948 في بعد الهزيمة
وبعد المؤامرة الكبرى وبعد هجائم هؤلاء الحكام المجرمون الذين خذلوا أهل فلسطين وتآمروا عليهم، كان عدد اليهود كلهم على بعض في تلك الفترة 6% من عدد السكان الأصليين، 6% فقط، ومعظمهم عرب مسلمون ومعظمهم وبعضهم من النصارى. تخيل الخلخلة السكانية الآن تغيرت نهائيا، صار المسلمون قلة بسبب هذا التهجير وما يسمى التطهير. هذه الحملات المستمرة، لكن كل حتى بعد أن احتلوا فلسطين عددهم كان 6%. ثم لما أهل فلسطين لم يسكتوا حتى لا نظلمهم، حاربوا وتظاهروا وتزمجروا وصدامات من 1917-18-19، زادت سنة 36، ظلوا يتظاهرون حوالي 6 أشهر كاملة، لدرجة أن بريطانيا خلاص انتهت، لم تستطع، كل الحيل فشلت في إخماد هذه الثورة. تعرفون من الذي أخمد ثورة الفلسطينيين في تلك الفترة في سنة 1936؟ حكام العرب والملوك والرؤساء. جاءت بريطانيا إليهم فأرسلوا بيانا، قالوا نحن ملوك العرب والسلاطين ناعد شعب فلسطين أن نهتم بقضيتهم وسندافع عنهم، فلا بد، لكن نريد منهم أولا يتركونا نحن لأننا سياسيون وفاقد الشيء لا يعطي. هؤلاء بلادهم كانت محتلة أصلا، هؤلاء أذناب وأدوات وهم في أهل الاستعمار. تخيل فكوا الإضراب وعودوا إلى أعمالكم ونحن سنهتم بقضيتكم. فجاء قرار التقسيم سنة 1940، مؤامرة هذه هيئات الأمم هذه التي تتآمر على فلسطين بمشورة ومؤامرة هؤلاء الملوك والحكام العرب الذين غيروا فلسطين أصلا. ثم يأتي بعدها في 15 من أيار من مايو 1940 تعلن، تعترف الأمم المتحدة بما يسمى دولة إسرائيل في فلسطين، هذه احتلال هذا الكيان الجديد. هذا في تلك هذه كل هذه المرحلة كان عدد اليهود في تلك الفترة 6%. ثم جاءوا وكانت ذلك القدس كانت مقسمة، ثم بعد ذلك لما احتلوا أعطوا أنشأوا دولة التي تسمى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعطوا بقية فلسطين لمن؟ أعطوها للأردنيين، وعينوا سعد الملك هذا عبد الله، وترى هذه الأسرة سلالة من العمالة. تخيل لا يوجد في، أنا تعجب كيف هؤلاء ينتسبون إلى أبي البيت، أعتقد أنهم ينتسبون إلى أبي لهب لكن لا ينتسبون إلى الرسول أبا يا رجل، من أيام من الشريف حسين وفصل وإبنه، وثم بعد ذلك نأتي إلى السلالة، سلالة لا يوجد فيها واحد شريف، كلهم عملاء. ملك عبد الله في قوتل على كان معه الجنرال لمبي، وهؤلاء كانوا لما احتل على لما دخلت القوات ظلت الدولة فلسطين على فياد العثمانيين حتى سنة 1917 عندما دخل الجنرال الليمبي البريطاني بجيوشه وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، كلمته الشهيرة انتهت. إذا هذه حروب صليبية، أنتم هو يقول نحن يقول لا، هذا انتداب لا، هذا احتلال صليبي، هو نفسه اعترف انتهت الحروب، يعني استقرينا واستقر ملكنا الآن، انتهت الحروب الصليبية، لا يستطيع أحد أن يحاربنا بعد ذلك. ولذلك في بعد 3 سنوات لما دخل هذا المجرم الحاقد الجنرال غورو الفرنسي، عندما دخل دمشق وعندما جاء إلى قبر صلاح الدين بركله بسيفه في على قبره وقال ها أنا ذا يا صلاح الدين، أنا من أحفاد الصليبيين، فأين أحفادك أنت يا صلاح الدين؟ هذه الكلمات كانت قريبا مزلزلة الآن تؤثر في الناس يعني يشاهدون الأمم ودول تسقط أمامهم والقرآن يدنش. كانت هذه الكلمات قديما تثير في الناس النخوة والدين لأنهم كانوا عندهم بقية، لكن هذه الكلمات ما عادت تفيد نهائيا. نحن نشاهد المصاحف تدنس ويبال عليه ويوضع في المرحاض والرسول يستهزأ به ويصور هكذا وتقوم صورة للمسلمين فورة وليس ثورة ثم تخمد سريعا، هكذا هم جربونها وجدونها العوبة في أيديهم. انظروا لما دخل هؤلاء لتعرفوا ماذا كان المسلمون قديما يفعلون، كانوا يحسنون إليهم. لما دخل اليهود في حرب في هزيمة 67 الكبيرة التي سموها نكسة، زورا نكسة يعني واحد جاته نزل برد، سموها الإعلام المصري في تلك الفترة نكسة 67،
طبعا كلمة نكشة كلمة قليلة يعني معناها انتكشت يعني جاءتني نزلة برد مثلا. هزيمة ساحقة ماحقة جيوش جبارة هزمت جميعا في 6 ساعات وليس في 6 أيام. ثم يأتي داود يدخلون بيت المقدس ويدخلون القدس ويدنسونها ويقولون العبارات الشهيرة. حتى كان يصرخ الشيخ رحمة الله عليه الشيخ أبو زهرة في مجمع شو العالم الإسلامي ويعطي إلى الناس في الأزهر ويقول هذه العبارات كانت وكالات الأنباء تنشرها. يدخل الجنود ويرددون عبارات باللغة العربية. هكذا محمد ما تخلف بنات فعلا كانوا بنات فعلا لم يخلف رجالا الذين أضاعوا هذا الدين العظيم على يد هؤلاء المجرمين. لكن طبعا نحن نقول محمد مات صلى الله عليه وسلم لأن الموت حق على كل نفس، لكنه خلف رجالا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا محمد خلف رجالا، خلف حتى هذه الطير الأبابيل التي ظهرت في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وهؤلاء الرجال الذين لا يزالون رغم هذه المؤامرات يقاومون ويجاهدون ويجددون شباب هذا الدين وأمر هذا الدين رغم قلتهم، إلا أنهم هم ينتسبون إلى هذا النبي الكريم. وإن رسول الله فعلا كل من ينتسب إليه فهو رجل، أما الذي يتخاذل عليها عن هذا الدين فهو فعلا يستحق هذه أن يوصم بهذه المقولة. لم يخلف محمد بنات، لم يخلف صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخلف إلا رجالا الذين فتحوا الدنيا وفتحوا بيت المقدس وفتحوا هذه الأراضي، فتحوها جميعا. أما هؤلاء الذين يخربون ويدمرون، ولذلك جاءوا هذا، انظر إلى هذا الحقد، هذا المنبر الذي حافظ عليه المسلمون منذ أيام من 583 هجرية أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي، هذا المنبر الشهير منبر نور الدين زنكي تم إحراقه بعد ذلك بسنتين تقريبا. جاء حاقد يهودي فدخل فأحرق البيت المقدس، أحرق المنبر فحرق نهائيا، لم تبق به خشبة، تحول إلى ركام. ظل لذلك ما يريدون أنا ملك هذا الملك المعين ملك عبد الله الثاني ملك الأردن الآن، هذا أنه الآن عمل منبر جديد سيرسلونه إلى البيت المقدس على شكلة منبر صلاح الدين أو منبر نور الدين زنكي. هذا المنبر عبارة عن أخذوه من الصور لكن ليس هو المنبر الحقيقي حتى لا يخدع الناس. المنبر انتهى، حرق نهائي، حرق المسجد وحرقت آثار النار، شبت وصلت إلى درجة أنها وصلت إلى قبة الصخرة. هذه مسألة ترميمات حدثت بعد ذلك، حرقوها حيانا جهارا بيانا، هكذا حرق. والمسلمون طبعا في تلك الفترة رغم ذلك صاروا وقامت قيامتهم، ولكن الذي منع تقدم الجماهير إلى إنقاذ بيت المقدس هذه الدول التي تسمى دول الطوق التي تتوخ فلسطين والتي تقبض على العشور. دائما يتهمون المسلمين يقولون أنتم لماذا لم تذهبوا إلى فلسطين لتقاتلوا فيها؟ لماذا تفعلوا كذا؟ يعني إذا كان أنتم لا تسمحون لأهل فلسطين في الداخل أن يحرروا بلدهم، إذا كان أنتم لديكم أكثر من 30,000 عميل فلسطيني من الذين باعوا دينهم، هم الذين يتجسسون على هؤلاء المقاومين المجاهدين وعلى إخوانهم. تخيل العدو المكسور في طير في الجو ويأتيه واحد عميل خفيف بشريحة يقبض عليها $100 ويضعها في السيارة، يضعها بجوار بيت، يضع هذه الصواريخ التي تأتي بالضبط وتقتل من هؤلاء العملاء. وإلا كيف يستطيع الجنود الإسرائيليون أن يقتلوا ويعرفوا بالضبط الذي يركب السيارة هكذا؟ لا، هذه عبارة عن صواريخ موجهة عن طريق شريحة يضعها فقط بالمغناطيس هكذا يلزقها قريبا منها أو فيها نفسها يسلم عليها وحبيب البطل يروح يضعها، وكلهم متشابهون وأنت لا تستطيع أن تقبل عليها بسهولة هكذا. تخيل العملاء، هؤلاء العملاء الذين باعوا دينهم هم سبب الأسرة كل بلاء أيضا. وإذا
الذين يطوقون فلسطين هم الذين يحرمون الأمة من جهادها. طبعا هذا لا يقدر فلسطين هم ولا يقدر الجماهير. لماذا؟ لأن الجماهير المفروض ماذا تفعل؟ تطهر العقبة الأولى. العقبة الأولى أمام الجماهير هذه الحكومات المجرمة. انظروا في العراق ماذا حدث؟ أكثر مليون قتيل حتى الآن، والناس تقاوم وعملة ما شاء الله أفاعيل جن، يعني حطمت أسطورة الأمريكان وقوة الأمريكان في العراق رغم قلتهم ورغم أنهم يقاومون ويجاهدون والدنيا كلها تحاربون بقوس واحدة. تخيلوا أن هؤلاء في القديم هذه الأمة سل منها قامت وضحت، وهذا المليون نصف هذا المليون يا أخي من أجل تطهير بقية البلد لقول هذا الدكتاتور المجرم. قوله ماذا سيفعل؟ سيأتي بجيشه ويضرب ويفعل، سيحتل منا مهما كان عددهم. يعني إيش عدد الجنود؟ يعني ماذا كانوا يستطيعوا يفعلوا؟ أكثر ما يفعل سيقتلون 70-80، نحن نموت يوميا يا أخي، احنا نموت أصلا بالأمراض. تخيل أمراض العالم حتى بلد مثل مصر يموت فيها. فعلى مدار التقرير الأخير للمرض السيل وباء الكبدي هذا في خلال 10 سنوات 20 سنة 10 مليون مصري سيموتون، يموتوا في السنة الواحدة من الوباء الكبدي حوالي 750,000. لا 750,000 يموتوا بالأمراض الوباء الكبدي وفشل الكلى وهذا. إذا كانوا يموتون بهذه الأمراض موتوا على دينكم يا أخي، موتوا أحرارا. يعني لماذا لا تموتون على دينكم؟ أفضل لا أنتوا لا لقمة العيش نفعة ولا دين نافع ولا حق. يعني إذا أنتم ترتضعون ترضون الدنية في دينكم وترضون المذلة، تريد أن العسكري الأمريكي يأتيك إلى بابك ويخبط عليك، هذا هو الحل. يقول طالما أنه بعيد عني في الشارع الآخر فأنا في أمان، يعني خليه يأكل الفلسطينيين يأكل العراقيين، أنا بعيد. ها في المغرب يقول لك احنا بعيد خالص، احنا هناك ما بيننا وبينهم فارق كبير جدا. اما هم ربنا مسلط عليكم ايضا من يسومكم سوء العذاب ومن يقتلونكم يوميا، يقتلونكم على لقمة العيش، يسجنون شبابكم ويحرمونكم من ثرواتكم ويشيعون الفاحشة في بلادكم. ها لانكم تسكتون ما وتسكتون عن، يعني بعض الشباب يقول هو يقاتل عني بالوكالة، يعني خلاص هو يقاتل، إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. نحن تركنا أمتنا تذهب كما تفعل ونحن نقول الحمد لله هم يقاتلون هم يدافعون عنه، عندما يسجنون لا أحد ينصرهم، وعندما يتهمون وتشوه صورتهم لا ندافع عنهم. هذا هي حال الأمة، ولذلك هذه الحالة المزرية فعلا حق لهؤلاء المغتصبين لكيان فلسطين أن يعبثوا بمقدساتنا وأن يزيلوا. صدقوني هم لهم حسابات فقط، لأنهم لا يريدون تدمير المسجد الأقصى الآن، هم لهم حسابات أخرى. لماذا؟ لأنهم إذا دمر لابد من المخلص يأتي بسرعة، يعني هي حسابات ومعتقداتهم. لأنه لو هدم البيت المقدس وهدمت وانتهوا من المسلمين هناك معناها لابد المخلص يأتي، إذا سيكونوا كذابين طبقا لما يعتقدون. إذن ولذلك يضعون خطوة وخطوة، يعني بيمهدوا خلخلة بيت المقدس وتدمير هذا البيت حتى يأتي المخلص. بعضهم يقول لك ليه هدوا يمكن المخلص يأتي، هذه هي طريقة. حتى كان رجال رئيس أمريكا كان يعتقد ذلك، نفعل الآن ثم بعد ذلك يأتي المخلص، هذا معتقده. إذن هذا بيت المقدس وهذه الأمة لن تنتصر إلا بهذا الدين. لقد فتحت فلسطين بالجهاد المقدس، فتحت بأسياف المسلمين، وروت الصحابة دماؤهم انتهرة هذه الأراضي العظيمة، وأخذت فلسطين لما فرط المسلمون وكانت في أيدي العبيديين الأنجاس هؤلاء، وإن شاء الله وفتح واستردها صلاح الدين بعد ذلك وعادت بالجهاد، لا بالمفاوضات ولا بهذه العيب، ولا فتحت بالجهاد واستردت بالجهاد وستسترد أيضا بالجهاد وتعود إلى المسلمين وإلى حضيرة الإسلام مرة أخرى. نرفع كف الدراع على الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك نحسن بيدك ماضي فينا حكمك عدو فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت بها في علم الغيب عندك نفع القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن الإدراك أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن شريعتك أن تحكم الأرض وأن تتوب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. انصر إخواننا المستضعفين في الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفرج كرب إخواننا المديونين في كل مكان. اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.